بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي تفضل علينا بالصلاة في بيته الحرام وبالجلوس في ليلة كهذه نتذاكر حقوق وشأن وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صفوة الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا هذا متكرراً بحمد الله تعالى كل ليلة من ليالي الجمعة، نقضي فيها مجلساً بين العشاءين، نستكثر فيها من الصلاة والسلام على سيد الثقلين وإمام الله وإمام البشر أجمعين ومبعوث الله رحمة للعالمين. وفي هذا المجلس لنا فيه من ذكر حقوقه عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ما يزيد الإيمان ويوقد فتيل الحب في القلوب، ويجعلنا هذه الليلة من أحظى الأمة ببركات الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نقلب صفحات في سيرته ونستنشق عبيراً من عبير ورائع وبديع شأنه وسيرته عليه الصلاة والسلام. حقوقه صلى الله عليه وسلم أعظم حقوق البشر على البشر على الإطلاق، رفع الله شأنه وأعلى قدره، وعاش حياته عليه الصلاة والسلام بين صحابته في حب ووفاء عظيم، صحبوه وحفظوا كل شأن من حياته ثم نقلوه فرووه. وها نحن اليوم جيلا بعد جيل نتدارس سيرته عليه الصلاة والسلام، ونقلب الصفحات من شمائله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن بذلك نخطو خطوات في درب الهدى ونقف في أثر السنن من شأنه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ما يزيدنا من ربنا قربا وما يجعلنا أكثر حظا بهذا الباب الكبير. وصدق القائل وهو يحكي حال المؤمن المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام منكبا على سيرته ومقلب النظر في شمائله ومستمتعا بالعذب من حديثه وقوله وفعله عليه الصلاة والسلام: القلب يخفق عند ذكرك أحمد، والشوق من سقياك كم يتزود. في يوم جمعتنا الذي قد ضمنا كل الحروف إلى اللقاء توقدوا، كم مرة ذكر الحبيب فأسبلت دمعاتنا والباب عنا موصد. كم مرة وصفت لنا قسماته، عيناه قامته وشعر أسود. وصفوا لنا أثوابه وعمامة وفراشه إن جاء ليلا يرقد. وصباحه والنور في وجناته متوكلا يمضي ولا يتردد. لله طيب حديثه قد أشرقت أرواحنا فبه المعيشة أرغد. لكأننا مع صحبه في بيته طاب الجلوس لنا وطاب الموعد. فالجالس في سيرته عليه الصلاة والسلام يستصحب الأنفاس ويعيش عيشة الأصحاب، وهم الذين أدركوا ما نقرأ وما نسمع وما نروي في شأنه العظيم عليه الصلاة والسلام. وهذا المجلس يا أحبة في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يزل بنا في أبوابه فصلا بعد فصل، في الباب الثاني فيما حباه الله عز وجل من عظيم الأخلاق ورفيع السجايا وجميل الصفات التي كمله الله تعالى بها بين العالمين. في مجلس ليلة الجمعة الماضية كان الحديث عن فصل في تواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام، بقيت لنا فيه بقية نأتي عليها قبل الشروع في الفصل التالي فيما يتعلق بعدله وعفته وأمانته صلوات ربي وسلامه عليه. وربطا للسابق باللاحق يا كرام، فإن مبتدأ الفصل فيما سبق كان حديثا عن تواضع عظيم جعل الله عز وجل به مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. تواضع الأنبياء أعظم من تواضع الكبراء والعظماء، لأنه لا بشر أعظم في درجات الكرامة عند الله من نبي يصطفيه الله ويبعثه ويوكله بالرسالة ويجعله أمينا على وحيه. كان لنبينا عليه الصلاة والسلام في مقامات التواضع الصفحات والمواقف المتعددة، بل حياته أجمع عليه الصلاة والسلام كانت تواضعا عظيما مشرقا بنور النبوة، ما زالت البشرية تتفيأ ظلال العظمة في تواضعه عليه الصلاة والسلام. عبد الله، كم مرة نقول لك أن تحيا حياة العظماء في كل باب من أبواب الحياة. كن عظيما في طعامك وشرابك، كن عظيما في صدقك وأمانتك، كن عظيما في تواضعك، كن عظيما في أمانتك، كن عظيما في تعاملك مع أهل بيتك من زوجة وولد، كن عظيما في طلبك للعلم، كن عظيما في سوقك وبيعك وشرائك. كل تلك العظمة تجدونها أوفر ما يكون في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن رام حياة العظماء ومن تطلع لشأن الكبراء فليلتمس ذلك في درب النبوة وسيرة الهادي عليه الصلاة والسلام. عظمته عليه الصلاة والسلام في كل باب يخلق منها، يدخل منها الخلائق ويلج منها البشر يلتمسون العظمة في الحياة. وفي كل فصل من فصول هذا الباب وفي باب تلو باب ما زلنا نتلمس أوجه العظمة في حياة إنسان رفع الله قدره وأعلى شأنه ووصفه بالعظمة في خلقه، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أراد أن يتخلق بأخلاق العظماء فدونه سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليقرأ المواقف وليطلع على السير ولينظر في الروايات كيف كانت التواضع والصدق والأمانة والرأفة والرحمة وسائر الأخلاق المحمدية كيف تجلت في حياته، كيف وصفها الصحابة، كيف حفظتها الأمة، كيف نقلتها الأجيال. ويأتي اليوم الذي أجلس فيه أنا وأنت في بيت الله الحرام في ليلة من ليالي الجمعة نلتمس استكثارا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بين الأسطر التي تروي عظمته عليه الصلاة والسلام، فنرتوي عظمة ونستكثر خيرا وبركة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى وآله وصحبه ومن لشرعه دعا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تواضعه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وعن عائشة رضي الله عنها والحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد على بعض، كان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه ويقم البيت ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق صلى نعم. الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه مرة أخرى تتمة لما كان في حديث ليلة الجمعة الماضية. هذه صفحة مشرقة من حياة التواضع في حياة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا تواضع الحياة في مشهد من المشاهد، في جملة مجموعة مما نقله الصحابة رضي الله عنهم، يحكون التواضع الكامن في أدوار ومواقف في الحياة اعتاد الناس ألا يقوم بها إلا الخدم والأجراء والعمال ومن كان هذا شأنهم. عادة ما يوكل أحدنا الأمور اليسيرة في حياته التي تستهلك وقتا أو تستنزف جهدا أن يكلها إلى من يلي خدمته من زوجة أو ولد أو خادم ونحو ذلك، فإذا ما ترفع أوكل أمورا أعلى منها درجة ليقف هو على الكبائر في حياته وعظائم الأمور فيتولاها بنفسه. لكن عندما يأتي العظماء فيتنزلون في تلك المراتب فيأتون في أدوار الحياة ويمارسون شيئا اعتاد الناس إيكاله إلى الخدم والأجراء والعمال ومن هم كذلك في الجملة، فإن هذا أيضا مظهر من مظاهر التواضع. سمعت قبل قليل كيف كان عليه الصلاة والسلام يحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل ويخدم نفسه ويعلف ناضحه ويقم البيت ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويعجن العجين. هذه قضايا. وقد قلت في مجلس ليلة الجمعة الماضية، لو فعلها أحد من الكبراء اليوم، تاجر من كبار التجار الأثرياء، أو أمير من الأمراء، أو رئيس من الرؤساء، أو إمام من الأئمة المشاهير، أو داعية من الدعاء، أو عالم من العلماء، إذا فعلها أحد الكبراء في المجتمع من ذوي الجاه أو المكانة أو المنزلة، استعظم الناس هذا جدا. كيف يكون هذا الكبير أميرا أو وزيرا أو رئيسا أو عالما؟ كيف له أن يجلس مع الخدم؟ وانظر إلى عظيم تواضعه، وكيف يتولى أمره بنفسه، فيتولى شأن نعله وثوبه وشاته وبعيره. نستكثر جدا، ثم نكيل المدح والثناء، ونطير إعجابا بمثل تلك المواقف، وهي إن كانت مستحقة فلا إشكال فيها ولا حرج، لكن أقول دعونا نوازن. نستعظم تلك المواقف إذا ما صدرت من الكبراء الذين يرسم الناس عنهم صورة في أذهانهم أنهم أعلى درجة من هذه المقامات، فكيف بك بنبي من الأنبياء، بل بسيد البشر عليه الصلاة والسلام؟ أنت عندئذ تقف على حقيقة التواضع التي لم يكن يتكلف فيها عليه الصلاة والسلام. ما فعل ذلك من أجل أن ترصده الشاشات، أو تلتقطه العدسات، أو يتحدث عنه الناس، كان يمارس حياته عليه الصلاة والسلام. عندما يقول لك يعرف ناضحه، والناضح البعير الذي يستقى عليه، ويقول لك أيضا ويخصف نعله، فإذا انقطع النعل فإنما يتولى إصلاحه بيديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، ويخدم نفسه ويقم البيت، يعني يلم القمامة ويكنس البيت بنفسه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا يفلي ثوبه، وهو إزالة ما قد يعلق بالثوب من أذن أو شيء يلصق به، فيتولى إزالته بيده شيئا فشيئا. هذه القضايا ونحوها يا كرام، أحدنا قد ينشغل عنها لما هو أكبر وأعظم، بأن يكون وقته ممتلئا بأعمال أعظم من مثل هذه الأدوار، فيتركها لأهل بيته أو للخدم. وربما تركها بعضنا ترفعا، يعني حتى لو وجد وقتا ليتولى شيئا من هذه المهام، يقع في نفسه أن مثله لا يليق لمثل هذه الأعمال. وأما النبي عليه الصلاة والسلام، إن جئت تنظر إلى المقام والقدر، فلا والله لا أحد في مقامه وقدره العظيم صلوات الله وسلامه عليه، فما ترفع عن مثل هذه الأعمال، ولا استنكف أن يعيش حياة يقوم فيها بعمل يعمله عادة الضعفاء في المجتمع والخدم والأجراء. ما ترفع عليه الصلاة والسلام ولا استنكف. إياك أن تقول فعل هذا لأنه ليس له خادم في البيت. نعم، ليس له خادم، كان له 9 زوجات عليه الصلاة والسلام، وكان عنده من الإماء، بل كانت الأمة كلها والله تخدمه بعينيه، وكانت الأمة كلها تشرف بأن تتولى شأنه وهي تحبه عليه الصلاة والسلام. كم من الصحابة من باشر الخدمة واقترب وتلمس القرب منه عليه الصلاة والسلام بشريف الخدمة بين يديه، فما كانت القضية افتقارا إلى خادم أبدا. أريد أن تعلم أنه فعل ذلك ولم يكن شيء في فؤاده عليه الصلاة والسلام أن النبوة يمكن أن تترفع به عن هذه المقامات. فماذا عني وعنك عبد الله؟ أمن أجل مناصب وصل إليها بعضنا؟ أو من أجل مراتب تبوأها بعضنا؟ أو من أجل نظرة الناس إلينا في المجتمع يظل أحدنا مستنكفا أن يتولى شيئا من أمور الخدمة في بيته؟ أو يتولى أمام نظر الناس في المجتمع أن يصلح نعله، أو يحلب، أو يحلب شاته، أو يفلي ثوبه، أو يرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نستنكف عن أدوار نظن أن مكانتنا في المجتمع أعلى منها، ثم نخشى أن يلحقنا العيب أو الخجل من نقد الناس ونظرتهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا خفية داخل البيت، نقله الصحابة ورووه، ترويه عائشة، ويرويه الحسن ابن علي، ويرويه أبو سعيد وغيرهم، فيروون أشياء كانوا يعرفونها، فما كان يخفيها لأنها عيب يستحى من ذكره. من أراد العظمة، هذه مواطن العظمة يا كرام، هذه المواطن في الحياة هي قمة العظمة، لأن الذي تولاها أعظم البشر عليه الصلاة والسلام. العظمة الزائفة يا كرام التي بدأت تغزو نظرتنا وثقافتنا وإدراكنا، ما زلنا نلتمسها في حياة البشر وهم دون مقامات العظمة الحقيقية. عندما نظن أن العظمة تكمن في ثوب بهيئة نلبسه، وفي مقام نمارسه وفي أدوار محددة نظهر بها أمام المجتمع بصورة معينة وهيئة معينة. وكانت حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ترى فيها من البساطة وفيها من قلة التكلف وفيها من التواضع وفيها من اعتياد الحياة على الوجه الذي يعتاده الإنسان. كن كما أنت عبد الله ولا تكن كما يريد أن ينظر الناس إليك. عندما تكون أعظم ما يكون فإنك تجد نفسك على سجيتك على طبيعتك. الترفع والتكلف ليس من شأن الأنبياء ولا من سمت العظماء حقيقة. التكلف آفة ورثناها، فأصبحنا نحسب حساب نظرة الناس في المجتمع وما يقول عنا الآخرون وكيف تبدو صورنا مظاهرنا أشكالنا هيئاتنا في الشاشات وفي حديث الناس وفي أقلام الصحف، هذه آفة. لكن حياة العظماء كانت أبعد ما يكون عن مثل هذا، وكانت حياة البساطة كما ترى. فعدم الاستنكاف عن عمل العادة في البيت والترفع عن تعاطي شؤون الحياة مما يوكل عادة إلى الخدم والأجراء والضعفاء، هذا كان كما سمعت من شأنه العام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هي صفحة من صفحات التواضع في حياة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها.
نعم، الحديث قد تقدم نحوه في الدرس الماضي، وشأنه عليه الصلاة والسلام في تولي أمور الضعفاء في أمته مما زاد من حب الأمة له عليه الصلاة والسلام. كان قريبا من الجميع وكان في متناول كل أمته عليه الصلاة والسلام، الكبار والصغار على حد سواء، الرجال والنساء على حد سواء، السادة من الصحابة والعبيد والإماء على حد سواء. كل أولئك وجدوا منه قربا وحميمية ورأفة وعطفا عظيما منه صلى الله عليه وسلم، فأسر القلوب بعظيم تواضعه وجميل إحسانه إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومر بك في ليلة الجمعة الماضية أن المرأة ربما كان في عقلها شيء كما في حديث أنس، فتأتيه فتقول: إن لي إليك حاجة، فيقول: اجلسي يا أم فلان، في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك، فينصرف إليها ويقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. مع أنه كان بوسعه، إذا كانت القضية تتعلق بقضاء حاجة لها كان بوسعه أن يرسلها إلى أحد من أصحابه وأن يكل الدور إلى بعض أصحابه يتولى شأنها ويقضي حاجتها. لكنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن توليه قضاء حاجة مثل هذا النوع من الناس بنفسه عليه الصلاة والسلام أعظم أثرا وأطيب في نفوسهم، رغم كثرة المشاغل ورغم عظيم الأعباء التي ينوء بها عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يعلم أن مثل هذا المقام ينبغي أن تبذل فيه الأوقات والجهود، لأن الغرض أعظم وهو امتلاك هذه القلوب لهدايتها إلى صراط الله المستقيم. نعم.
ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد.
من قريش؟
إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد.
نعم، الحديث قد أخرجه ابن ماجة وصححه الحاكم، والصواب أنه مرسل، وفيه هذه العبارة التي تقطر تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. وجد الرجل عندما نظر إليه عليه الصلاة والسلام هيبة، فأصابته رعدة، ارتجف بدنه، ليس خوفا، لا، بل إعظاما واحتراما وإجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس لأن مظهره عليه الصلاة والسلام كانت عليه شيء من مظاهر الأبهة والضخامة والفخامة التي يتولاها الناس في لباسهم وهيئاتهم، لا، فقد كان أبعد الناس عن ذلك، لكن وقع في قلبه هيبة النبوة ومقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوقع منه ذلك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنه مصابه ويهون عليه رعدته التي حلت به، فقال: هون عليك، فإني لست بملك. ليس ملكا، هو أعظم من الملوك عليه الصلاة والسلام، ومقام النبوة أشرف منها وأعظم، ولا سواء ولا مقارنة. لكن أراد أن يقول له: الهيبة التي تعتري الناس بسبب الملك ونحوه فلست منها في شيء، ثم زاد في إبانة تواضعه عليه الصلاة والسلام لما قال إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أنا ابن امرأة قرشية كانت تأكل القديد وهو اللحم المجفف. ماذا أراد عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يظهر له حياة البساطة التي ينتمي إليها عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس من أولئك الذين يقضون حياتهم تكلفا وتفاخرا وتباهيا وشيئا من المراءاة التي يجلب بها إعظام الناس وهيبتهم وتوقيرهم. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. طيب، وهؤلاء المتكبرون من أمهاتهم وما عساهن أن يكن؟ هذه أم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأم هؤلاء المتكبرين أمهاتهم من أي طينة تكون؟ فعلام التكبر والتعالي والتجبر على البشر، أليسوا أبناء آباء وأمهات بشر كالبشر؟ هذه تصحيح للنظرات، التعاظم، التفاخر، التباهي، التكبر على الخليقة لا يستحقه صاحبه، لأنه ليس شيء يفخر به على الناس. خلق مثلهم من طين، من ماء مهين، وقضى في بطن أمه في رحمها 9 أشهر حتى من الله عز وجل عليه فخرج بشرا سويا، وأطعمه من جوع، وألبسه من عري، وأكسبه من عدم. ثم بعد ذلك يأتيه شيء في مراحل الحياة يصيبه تعال وتكبر وتجبر. كان عليه الصلاة والسلام يعيد إلينا مقاييس النظر في التعامل مع الناس. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، وأنا وأنت كذلك، أمهاتنا كسائر البشر أكلنا وشربنا، ليس شيء يختلفون فيه عن باقي البشر. فينبغي أن تكون النظرة في مقام البشر في التعامل مع البشر مثلهم من جنسهم في هذا المقام. أما رفعة الأقدار ومقامات العلو والعظمة الحقيقية فبموازين الأعمال، وتلك لا تجلب تكبرا، لأنه كلما على المرء في الميزان عند الله ازداد تواضعا عند الخلق، وكلما على شأنه وارتفع قدره وأعلى الله منزلته فتبوأ في مقامات الصالحين والأولياء كرامات عليا عند الله، ما زاده ذلك إلا تواضعا وإخباتا في الحياة وافتقارا وذلا بين يدي الله. وهذا هو المقام الصحيح الذي يعيش عليه العظماء. لكن من تفرغ من داخله وصار أجوف وعاش على تلك المهابة الجوفاء والعظمة الزائفة فإنما يترفع على لا شيء، ويعلو أمام الناس أيضا على لا شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذه المقامات يستوي فيها الناس لاستواء الأصل الذي ينتسبون إليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل وقال للوزان: زن وأرجح، وذكر القصة. قال: فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فجذب يده وقال: هذا تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله، فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله.
نعم. الحديث فيه القصة التي اختصرها المصنف رحمه الله وتمامها كما يلي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل. السراويل هي السراويل المعروفة التي يلبسها الناس. وقال للوزان: زن وأرجح. الوزان الذي يتولى الوزن للناس في السوق في بيعهم وشرائهم، وتلك كانت مهنة، فيعمل هذا الوزن بأجرة، فليس بائعا صاحب بضاعة، لكنه يحمل الميزان، وكلما احتاج المتبايعان إلى الوزن في البيع والشراء أتوا عنده فأعطوه أجرة على الوزن. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: زن وأرجح، يعني اعمل لنا الميزان. وأرجح أراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل إحدى الكفتين أرجح من الأخرى. صاحب الميزان إذا جاء يزن ينبغي أن يتساوى عنده الكفتان، فكفة البائع بما وضع من بضاعته وكفة المشتري بما وضع من ثمنه، فإذا تساوتا كان هذا هو الميزان. فقال له عليه الصلاة والسلام: زن وأرجح، يعني اجعل إحدى الكفتين أرجح. والرواية عند ابن حبان أراد به من ماله ليعطي ثمن السراويل راجحا عليه الصلاة والسلام، أراد أن يدفع أكثر من حقه في المال الذي وجب عليه أن يدفعه، وهذا ولا شك من جوده عليه الصلاة والسلام ومن سماحته في البيع والشراء. فقال له زن وأرجح. والذي حصل أن الوزان في السوق لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام زن وأرجح أجاب قائلا إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد، يعني لماذا توصيني؟ لن أطفف في الكيل ولن أغش. فكأنه فهم العبارة نوعا من الاستدراك والنقد قبل أن يعمل، فقال معاتبا إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد. قال أبو هريرة فقلت كفى بك من الوهن والجفا في دينك ألا تعرف نبيك. والرجل ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه منتقدا كفى بك من الوهن والجفا في دينك ألا تعرف نبيك. قال فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقبلها، يريد الاعتذار ويظهر أسفه على ما بدأ، ولم يكن يقصد قط وحاشاهم أن يتجرأ أحدهم بنصف كلمة على مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فوثب إلى يده يريد أن يقبلها، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم يده منهم وقال هذا إنما تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. فوزن وأرجح وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل. قال أبو هريرة فذهبت أحمله عنه، فقال صاحب الشيء حق بشيئه أن يحمله. فإذا هذان موقفان في قصة واحدة كل منهما فيه تواضع جم. أما الأول فموقفه مع الرجل ورفضه عليه الصلاة والسلام تقبيل اليد، لأنه يصدر من مقام التعظيم الذي ما أراده عليه الصلاة والسلام. والموقف الآخر في رفضه لأبي هريرة أن يحمل عنه متاعه. وأبو هريرة ما فعل ذلك إلا حبا ورغبة في الخدمة وشرفا بمشاركة النبي عليه الصلاة والسلام شأنه في السوق، فرفض وقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله، وهذا فعله تواضعا. وإلا لقد كان قدره العظيم عليه الصلاة والسلام أن يحمل متاعه على أيديهم، بل أن يحمل هو عليه الصلاة والسلام فوق الأعناق والرؤوس لجلالة قدره ولعظيم محبتهم له عليه الصلاة والسلام. هل معنى هذا يا كرام أنه لا يجوز لأحد إذا صحب أحدا يعظمه ويحترمه من والد أو عالم أو عظيم أن يلي خدمته فيحمل متاعه؟ الجواب لا، إنما نريد أن نثبت أن تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يأبى معه في بعض المواقف أن يلي أحد الصحابة شأنه، وإلا فقد كان فيهم من يحمل نعله وسواكه وماء وضوئه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يشرفون بهذه الخدمة، فما كان يرفض ولا يمتنع عليه الصلاة والسلام. لكن نريد أن نقول ما كان هذا ديدنه على الدوام، وما كان يوزع خدمات نفسه وشؤونه عليه الصلاة والسلام على الصحابة ويعيش هو مخدوما من الكل أبدا، إنما كان يعمل الشيء بنفسه عليه الصلاة والسلام. الحديث بهذه الرواية وقد أخرجها بعض أصحاب السنن لا تصح في بطول القصة، إنما يصح منها قوله عليه الصلاة والسلام زن وأرجح، فقد أخرجها عدد من أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وصححه ابن حبان. ها هنا يا إخوة انتهى الفصل المتعلق بتواضعه العظيم صلوات الله وسلامه عليه. تعلمنا فيها أشياء كثيرة، أعظمها فيما يبدو لي أن العظمة الحقيقية في أقدارنا معشر البشر ليست والله فيما نمتلك من المظاهر الخالية الجوفاء، ليست العظمة في اللباس ولا في المراكب ولا في السيارات ولا في البيوت والقصور ولا في أثاثها أبدا، عظمتنا الحقيقية فيما يكون في قلوب بعضنا من صدق قربه من الله وعظيم قدره عند خالقه ومولاه. أعظمنا قدرا أكرمنا عند الله، وقد قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعندئذ سيكون التواضع سجية في حياتنا جميعا يقرب بها بعضنا إلى بعض، ويكون ألين في التناول وأقرب في التعامل، موطأ الأكناف لين الجانب للناس من حوله. هذه صفحة من عظيم خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننتقل منها إلى فصل آخر في عظمة من ناحية أخرى، عظمة العدل، عظمة الأمانة، عظمة العفة وصدق لهجته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فصل في عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته صلى الله عليه وسلم. وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان، اعترف له بذلك محادوه وعداه.
نعم يا أحبة، عدل النبي عليه الصلاة والسلام إليه المنتهى في عدل البشر. ستأتيك الرواية لما قال له ذو الخويصرة اتق الله واعدل، فقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فعدله عليه الصلاة والسلام هو الميزان الذي يوزن به عدل البشر. وإذا أردت أن تقيس عدلا من ظلم فاجعله في ميزان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتبين لك. لقد عدل في حياته مع زوجاته، وعدل مع أولاده عليه الصلاة والسلام، وعدل في القسمة، وعدل في القضاء والحكم، وعدل في تسيير الجيوش، وعدل في إقامة دين الله، وعدل في سائر التشريع والعبادات وفي حياته كلها. لكن أعظم عدل نسب إليه صلى الله عليه وسلم وأعظم أمانة هي أمانته في تبليغ دين الله وتحمل الوحي والقيام بواجب الرسالة التي ولاها صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف اعترف له بذلك محادوه وعداه. نعم اعترف له العدو قبل الصديق بالعدل والأمانة، ولذلك ما وجدوا عليه مدخلا في اتهامه بالظلم ولا في اتهامه بالكذب ولا في اتهامه بالغدر. وقد مر بك حديث أبي سفيان لما وفد إلى هرقل، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، وقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام بالشروط إيقاف القتال بينه وبين قريش، وقد وفد أبو سفيان مقدما على هرقل فاستدعاه واستجوبه وسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأسئلة، كان من بينها أن سأله هرقل أيغدر يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان نحن وإياه في مدة يعني نحن وإياه الآن على صلح لا ندري ما يفعل. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أقولها أكثر من ذلك. أراد أبو سفيان مع أن الرجل كان كافرا آنذاك رضي الله عنه وأرضاه وقد أسلم في فتح مكة، كان كافرا وكان محاربا، ومع ذلك ما استطاع أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اللقاء الذي عظم الذي جمعه بعظيم الروم أن يقول كلمة فيما يتعلق بالأمانة والوفاء. هذا العدو قبل الصديق ما تجرأ ولا استطاع، لأنه باختصار ما وجد الأعداء في حياته عليه الصلاة والسلام مدخلا صغيرا ولا كبيرا يمكن أن يكون تهمة لخيانة أو كذب أو غدر. حتى لما قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون، قال الله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا والله يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام ويشهدون له بذلك، وتطيب نفوسهم رضا بأمانته ووفائه وصدقه. وسيأتيكم في الروايات أنهم كانوا يعرفون هذا تماما، وقد قال لهم النضر بن الحارث كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. عرفوا حقيقة مقامه العظيم في الصدق والأمانة. كان كذلك قبل النبوة، فكيف به الظن بعدها عليه الصلاة والسلام؟ قبل أن يبعث، قبل أن يوحى إليه، قبل أن يقول له الله له يا أيها المدثر قم فأنذر، قبل أن يأمره بالبلاغ والدعوة، لم يكن في حياته عليه الصلاة والسلام إلا الصدق والوفاء والأمانة. عرفه بذلك العدو قبل الصديق. لتعلموا يا كرام أن مقامات العظمة في الأخلاق ليست متعلقة بمناصب ولا بأدوار في الحياة. شأن الكرامة في حياة الكرماء والنبلاء أن تكون أساسا في حياتهم ومعدنا لا يتغير بتغير الظروف. لسنا نعدل حال الرخاء، لسنا نعدل حال الشدة ونصدق في الشدة ونفي في الشدة، ثم في الرخاء يعترين الكذب والغدر والخيانة بالأمانات والوفاء بالعهود. حاشا، حياة الكرماء والنبلاء والفضلاء تستتم على نهج واحد في صدق وعدل وأمانة ووفاء، هذه أيضا صفحة من صفحات العظمة في الأخلاق تتعلمها البشرية من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وكان يسمى قبل نبوته الأمين. قال ابن إسحاق: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. وقال تعالى: مطاع ثم أمين. أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم.
وتقدمت الآية وفيها القول الآخر أن المقصود بالآية جبريل عليه السلام في الأوصاف المذكورة: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فهذان قولان للمفسرين، أن المراد بالأوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون المراد به جبريل عليه السلام. نعم. وكلاهما أمين، هذا أمين أهل الأرض نبينا عليه الصلاة والسلام، وذاك أمين أهل السماء جبريل عليه السلام. نعم.
ولما اختلفت قريش وتحاسبت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكموا أول داخل عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، قد رضينا به.
نعم. وهذا لما بنت قريش الكعبة بعد أن تهدمت بالسيل، فاجتمعت وجمعت مالها، ثم تنازعوا عندما بلغوا في البناء موضع الحجر الأسود من يضعه، وتنازعوا في ذلك لأن من يلي وضع الحجر سيكون له الشرف في تاريخ العرب وسينسب إليه الفخر، فتنازعوا ذلك، ليست قبيلة تريد أن تتنازل به لأخرى، ثم تكاتفوا وتواطؤوا على الاتفاق أن يجعلوا المحكم بينهم في هذا النزاع أول داخل يأتيهم من باب بني شيبة، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام هو الداخل تسخيرا من الله كما قال المصنف قبل النبوة، فلما دخل زادت نفوسهم رضا وطمأنينة أن يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم في هذه الخصومة، فكان رأيه السديد العجيب الرشيد لما أمرهم أن يأتوا بقطعة من كساء ثم يضع وسطها الحجر الأسود وتتناوله كل قبيلة من طرف فيرفعونه جميعا سواء، فلما جاءوا إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه في موضعه من بناء الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن الربيع بن خثيم: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام.
الربيع بن خثيم سيد من سادات التابعين ومن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يضرب به المثل في الورع والزهد وحسن السمت والصدق في الديانة، رجل من أولياء الله الصالحين، ولهذا كان معروفا بهذه المنزلة الرفيعة، وكانت عباراته نبراسا لأهل جيله، وما زالت مروياته رحمة الله عليه في عظيم مقولات السلف التي تجمع بين رصانة العبارة وحكمة المقالة. بل قال له عبد الله بن مسعود ذات يوم يقول له: يا ربيع، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. يقول له وهو يعرف ميزان النبوة لما رأى من جميل حاله وعظيم شأنه. يقول الربيع: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، وما رضي العرب بالتحاكم إليه إلا ما وثقوا به من عدله عليه الصلاة والسلام ومن صدقه وأمانته، فلما اصطفاه الله كانت الأمانة الأعظم في حياته على الإطلاق أمانة الرسالة، أمانة النبوة، أمانة البلاغ، وإنا لشاهدون والله أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا.
وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض.
نعم. الحديث ضعفه العراقي وصححه الألباني رحم الله الجميع: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، يعني مؤتمن عليه الصلاة والسلام في الملكوت الأعلى برضا الله عز وجل واصطفائه إياه واختياره نبيا رسولا، وأمين في الأرض بما جعل الله عز وجل في قلوب البشر من الثقة بما يحكي ويأمر ويفعل عليه الصلاة والسلام، فتربع على عرش الأمانة في الكون في الملكوت الأعلى والأسفل في السماء والأرض، فكانت الأمانة بمجمع مراتبها حيزت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جئنا اليوم نربي أجيالنا على القيم، على المثل، على المبادئ، على الأخلاق العظيمة، على الأمانة، فلنربطهم بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنبث في سمع الجيل وفي حياته وفي نبض فؤاده ما الأمانة عندما تكون مواقف تحكى في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. سيعلم الجميع كيف تكون الأمانة أمانة، وكيف يعيش صاحبها أعلى درجات الاتصاف بها لما يتخلق فيها بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال القاضي عياض: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال: حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال: حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة قال: حدثنا أبو علي السنجي قال: حدثنا محمد بن محبوب المروزي قال: حدثنا أبو عيسى الحافظ قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وروى غيره: لا نكذبك وما أنت فينا بمكذب.
نعم، الحديث قد تقدم سابقا في سبب نزول الآية، وأن قريشا على كفرها بالله وتكذيبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها والله ما كانت في قرارة نفسها تستبطن كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم ما يمكن أن يكون دليلا على استيلائه عليه الصلاة والسلام على قلوب البشر حبا وتعظيما وتصديقا. فما تفسير الكذب إذن والمعاندة؟ فما تفسير الكفر والمحاربة؟ كما قال الله: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو العناد والاستكبار ليس إلا. لما قال أبو جهل: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. ولما أورد المصنف رحمه الله هذه الرواية في موضع سابق في أول الكتاب، علق هناك قائلا: في هذه الآية منزع اللطيف المأخذ من تسليته تعالى له عليه السلام وإلطافه به في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه قولا واعتقادا، وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. نعم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن استوى عنده المصدق والمكذب، المؤمن والكافر، كان عند الجميع مشهودا له عليه الصلاة والسلام بالصدق والأمانة. تدري لما كانت الأمانة فيه عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات العظمة؟ لأنه كان أمينا عند الصديق والعدو، عند الموافق والمخالف. فإذا وجدت نفسك عبد الله يوما من الأيام قد أتاك الله إقبال القلوب عليك وتسليمها لك وشهادتها لك بالأمانة والصدق، واستوى في ذلك عندك الموافق والمخالف والصديق والعدو، فاعلم أنها شهادة صدق، لأنه اجتمع عليك الكل. وهذا كان بالمقام الأعظم لرسولنا عليه الصلاة والسلام في شهادة الأمة له بالصدق والأمانة والعدل صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقيل إن الأخنس بن شريك
لشريق
وقيل إن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط.
نعم، هذه قصة تروى في أخبار السير، حديث جرى بين اثنين ليس من كفار قريش فحسب، لا، بل من صناديدها ومن عتاتها ومن أكابرها كفرا وتكذيبا وعدوانا. أسلم الأخنس بن شريق مؤخرا فيما فات على أبي جهل الإسلام، فكان من حطب جهنم عياذا بالله. التقى الاثنان في لحظة من لحظات الكفر في يوم من أيام التكذيب والعناد، فكان الحوار
الذي دار بينهما على كتمان وسرية يشهد فيه أحدهما للآخر بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج ابن حجر رحمه الله في الإباصابة وصححه أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس اجتمعوا ثلاثتهم ليلا يستمعون القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي يقرأ في الليل، واجتمعوا خفية لا يعلم أحدهم بمقام الآخر، لكن يعجبهم كلام الله ويقر في قلوبهم وقع الآيات، فاجتمعوا ليلا. وذكر القصة وفيها أنه لما انكشف أمر بعضهم لبعض وخشي أن تعلموا قريش بما صنعوا من سماعهم للقرآن رغم تكذيبهم، في نهاية القصة أن الأخنس أتى أبا سفيان فقال: ما تقول؟ يعني فيما سمعت من القرآن. فقال أبو سفيان: أعرف وأنكر، يعني أقبل بعضه ولا أقبل بعضه. ثم قال له أبو سفيان: فما تقول أنت؟ قال الأخنس: أراه الحق. فهداه الله عز وجل للإسلام فأسلم فيما بعد. هذه شهادات في الخفاء، وهي تسريب كما يقول المعاصرون في بعض الأمور التي تكون خفية ثم تخرج للعالمين ويعرفها الناس أجمعون. ما كانوا يصدقون في قرارة نفسهم إلا بصدقه عليه الصلاة والسلام، وتلك كما قلت أعلى درجات العظمة في الصدق والأمانة والعدل، أن يقر لك بها العدو المخالف المحارب المكذب المعاند الذي يجاهرك العداء والذي ينتصب لك بالحرب والقتال والذي يسير الجيوش من أجل مقاتلتك ومحاربتك والذي كان سببا في إخراجك من بلدتك وإيوائك واضطرارك إلى الخروج منها، لكنه رغم ذلك لا يحمل في قلبه إلا الشهادة بصدقه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وسأل هرقل عن أبي سفيان
وسأل هرقل عنه
أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا.
نعم، وقد أشرت إلى ذلك والحديث في الصحيحين. لما قدم أبو سفيان في قافلة لقريش جاءت بتجارة إلى الشام، فاستدعاهم هرقل وأتى بهم من القصر، فكان الحوار الذي بينه وبين أبي سفيان والترجمان بينهما ينقل العبارة ويترجمها، فألقى جملة من الأسئلة يستثبت بها هرقل من أبي سفيان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك تحديدا بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام خطابات الدعوة إلى الملوك والعظماء والرؤساء، فبلغ خطابه هرقل فأراد أن يستفسر ويستقصي عن شأنه عليه الصلاة والسلام. فلما علم أن قافلة من قريش من قبيلته عليه الصلاة والسلام موجودة بأرض الشام استدعاهم وأحضرهم وأراد أن يتثبت، فلم يكن إلا صفحة صدق أجاب بها أبو سفيان وأظهر ما سأله عنه هرقل. وكان فيما سأل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فكان تعليق هرقل على ذلك: فكذلك الأنبياء في أممهم. نعم.
وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيء وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر.
هذا النضر رغم أنه يقول ذلك على كفره بالله، وقيل فيه نزل قول الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. النضر أحد رؤوس قريش، أحد شياطينها، أحد كبار عتاتها، قتل يوم بدر، ومع ذلك فاسمع وهو يقول مناقشا ومظهرا للحجة: كيف تجتمع عندكم النقائض يا عقلاء قريش؟ يكون محمد فيكم غلاما صبيا حدثا صغير السن، ويقصد بذلك أن هذه المرحلة من العمر هي مظنة الطيش والسفه وقلة التوفيق وقلة الحكمة وانعدام الخبرة، ومع ذلك فلما كان في هذه المرحلة من العمر كان أعظمكم أمانة وأصدقكم حديثا وأرضاكم فيكم. يقول: حتى إذا رأيت في صدغيه الشيبة، يعني لما بلغ الرشد وسن الوقار والحكمة، جئتم تتهمونه بما كنتم لا ترضونه له حال مراحل الطيش والصبا والسفه، فما بالكم كيف هذا التناقض؟ ثم قالها مدوية: لا والله ما هو بساحر. نعم.
وفي الحديث عنه ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها.
هذا انتقال إلى مظهر آخر من مظاهر العظمة، عفة المصطفى عليه الصلاة والسلام، عفة القلب، عفة النظر، عفة اللسان، عفة السمع، كل ذلك تبوأ فيه درجات العظمة في العفة عليه الصلاة والسلام. ما عرف التاريخ عفيف قلب كرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عرفت الإنسانية عفيف بصر وسمع ولسان وأذن كرسول الله عليه الصلاة والسلام. عفته تنزهه عن كل ما لا يليق به، ترفعه عليه الصلاة والسلام عن السفاسف، عن الدنايا، عن المحقرات، كان أعظم الناس عفة. هذا مظهر من مظاهرها، والحديث في الصحيحين: لا يلمس بيده يد امرأة لا تحل له، إن لم تكن زوجة أو أمة فما وضع يده في يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام، عفة. وهذا إنما يقال بالمقام الأول لكل من يتكلف في مسألة الاستخفاف والاستهانة بمس النساء من غير المحارم، وأن ذلك مما جرى عليه العرف أو تعارف الناس عليه، وأن المصافحة لا تعني تهمة ولا تخوينا. هذا مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم البشرية عفة، يتنزه عن ذلك. فقولوا لكل من يلتمس العظمة في التعفف: هذا شأن أعظم البشر عفة، صلوات ربي وسلامه عليه.
وفي حديث علي رضي الله عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لهجة.
وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام بشهادة الأمة كلها. نعم.
وقال في الصحيح: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت وخسرت إن لم أعدل.
نعم. ويصح في الرواية أن يقول: خبت وخسرت. الحديث في الصحيحين، وفيه قصة ذي الخويصرة لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام مال الغنائم بعد فتح مكة. وكلكم يعلم أنه لما قسم أعطى المؤلفة قلوبهم، وأعطى الحديث عهد بإسلام، وما أعطى كثيرا من الصحابة، وعلى رأسهم الأنصار بقبائلهم. فكانت المقالة التي وجد فيها بعض الناس شيئا في نفوسهم، فجاء ذو الخويصرة فقال الكلمات التي أظهرت عدم استقرار الإيمان في قلبه، لما قال: اتق الله يا محمد. وفي رواية قال: اعدل. وفي لفظ قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب عليه الصلاة والسلام، وتأثر لذلك الكلام الذي يحمل تهمة صريحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ إي والله، يرتفع العدل عن وجه الأرض إذا لم يتحقق على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا والله لا يعرف العدل إن لم يكن متحققا في شأنه عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن ما فعله عدلا فلا عدل تعرفه البشرية على الأرض. وفي رواية للبخاري قال عليه الصلاة والسلام في جوابه للرجل: أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ أيجعل الله أمانة الدين والوحي عندي في التبليغ، ثم أنتم يقع في قلبكم شك في مال وغنيمة، في إبل وبعير وأموال؟ أيكون هذا قياسا صحيحا؟ أيكون هذا منطقا سويا؟ وعلى كل فذو الخويصرة استغضب الصحابة فثارت ثائرتهم، فاستأذن بعضهم في قتله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكلمة عظيمة، ولأن التهمة المبطنة لا يمكن أن يقبلها مسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قيل إن الذي استأذن عمر، وقيل إن الذي استأذن خالد رضي الله عن الجميع، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا ما جرت العادة من شأنه في تركهم وصرفهم وإقرار الرجل على ما بدا منه من ظاهر إسلام، لكنه أشار في آخر الحديث: إنه يخرج من ضئضئي هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعملكم إلى عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، مفتونة قلوبهم. ثم ذكر في شأنهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فكانت فرقة الخوارج على يدي هذا الإنسان الذي اتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في العبارة المبطنة بعدم العدل، فكانت عاقبته شؤما وخسارة وقبحا، وكان في من تبعه فرقة ضلت سواء السبيل وخرجت عن مسلك الأمة والسلف الصالح. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.
وهذا من تمام عفته عليه الصلاة والسلام. تمام عفته أن ينأى، أن يتباعد قدر المستطاع عن كل ما فيه إثم أو شبهة أو تهمة. هذا التعفف يا كرام يمكن أن يكون في المال، فيتعفف العفيف عن الحرام، ويتعفف عن الشبهات، عن الغش، الكذب، الخيانة، كل ما يخشى معه أن يشوب طعامه لقمة من حرام أو لوثة من الشبهات، هذا من العفة في الأموال. والعفة أيضا في النظر بعدم إلقائه إلى ما لا يحل، والعفة في السمع أن لا يصغي إلى ما لا يحل، العفة في اللسان إمساكه عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وكل ما لا يرضي الله. وهكذا تكون العفة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومن اقتفى أثره. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. تباعده عليه الصلاة والسلام عن الإثم تعفف. ليست العفة دوما يا حرام، ليست العفة عن الحرام دوما يا كرام، هي العفة عن الفاحشة، وليست العفة عفة الفروج فقط، هي ذلك وأشمل. عفة الفرج عفة، وعفة البطن، وعفة الجوارح، اليدان والرجلان، والسمع والبصر واللسان. المراد في حياة العفة أن نلتمسها في كل أبواب الحياة على السواء. فمن تعفف عن الحرام في الشهوات فذلك أولى به أن يتعفف عنه أيضا فيما يتعلق بالسمع والبصر واللسان، كما مضى الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في شأنه وحياته وهديه أجمع مضرب المثل الذي يقتدي به السائرون في درب العفة صلوات الله وسلامه عليه.
قال أبو العباس المبرد قسم
المبرد
قال أبو العباس المبرد قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس للحوائج. قال ابن خالوية: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره 3 أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر.
نعم، ساق المصنف هنا رحمه الله مقولة تنسب إلى كسرى فيما ذكره أبو العباس المؤرخ صاحب كتاب الكامل. قال: قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس للحوائج. فقال ابن خالويه معلقا على الرواية: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم، يعني هؤلاء كانوا أعرف الناس بتسييس أمور دنياهم، لكنهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم جاء المصنف رحمه الله بالرواية التي ستأتينا في آخر الكتاب فيما يحكيه الحسن بن علي رضي الله عنه سائلا هند بن أبي هالة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فيما ذكر من أوصاف شأنه في يومه وليلته أن قال: قسم أو جزأ نهاره 3 أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه الذي بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة. بالله عليكم، أي المقامين في حياة الصنفين أعظم، حياة كسرى أم حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حياة كسرى الذي كان عظيم قومه، جعل يوما للهو، ويوما للصيد، ويوما للنوم،